من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الخامس، ويتناول فيه مسألة لو تعذر المثل بأكثر، لو تعذر المثل ولم يوجد إلا بأكثر من ثمن المثل، فهل يجب على الضامن أن يشتريه أم لا؟ العلامة رحمة الله عليه طرح هذه المسألة في القواعد وتردد فيها، وذكر في القواعد منشأ لتردده، فمن جهة قد يقال إن هذه المسألة تشبه باب الكفارات التي بينها ترتيب، فكما أنه في الكفارة المرتبة، عليكم السلام، فكما أنه في الكفارة المرتبة إذا وجد العدل الأول بثمن مجحف فإن الشارع جوز الانتقال إلى العدل الثاني، كما لو وجدت الرقبة بأكثر من ثمنها فإن الشارع جوز الانتقال إلى الصيام، فكذلك فيما نحن فيه، فإنه بوجود المثل بأكثر من قيمة المثل يجوز لنا الانتقال إلى قيمة المثل، هذا هو المنشأ الأول للتردد، وعلى تقدير تماميته يثبت عدم جواز إلزام الضامن بالشراء. المنشأ الثاني أن المثل كالعين، فكما أن الإنسان لو غصب عينا أو أخذها عارية إلى مدة وتوقف إرجاعها إلى صاحبها على دفع مؤونة، فإن الشارع المقدس ألزمه بدفعها، والمثل في المقام بدل عن العين. هذا المنشأ على تقدير تماميته يجوز للمالك إلزام الضامن بالشراء. إذن واضح منشأ تردد العلامة. المصنف رحمة الله عليه في مقام تحقيق هذا الفرع يذكر صورتين لكثرة الثمن، الصورة الأولى أن تكون الكثرة ناشئة من زيادة القيمة السوقية والتفاوت السوقي بين يوم التلف ويوم الدفع، وهذا كثيرا ما يحصل. يعني الآن لنفترض اشتريت منك $100 بالعقد الفاسد، فلنفترض من باب التمثيل أن مثلها قيمته كان في يوم الشراء 100,000 تومان، الآن صار قيمته كم؟ 200,000 تومان في يوم إرادة الضمان. فهذا التفاوت وزيادة القيمة نشأ من أنه صارت قيمته الآن هكذا. الصورة الثانية أن لا يحصل زيادة في القيمة إلا أن المثل موجود عند من لا يعطيه إلا بأزيد من قيمته، هذا أيضا كثيرا ما يحصل. لا، المثل قيمته السوقية ماذا؟ لم ترتفع، لكن أنا هذا الذي عنده هذا المثل الآن لا يرغب ببيعه إلا بهذه القيمة. فإذا كان من قبيل الصورة الأولى فلا وجه للتردد العلامة، بل الظاهر أن المسألة إجماعية ويجب على الضامن أن يدفع قيمة أن يشتري عفوا ويجب على الضامن أن يشتري المثل مهما ارتفعت قيمته. ويدلنا على ذلك بعد الإجماع عموم النص، وهي آية الاعتداء المتقدمة. كما يمكن أن يستدل له بمفهوم الأولوية حيث إن الفقهاء حكموا في صورة تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف بأن هذا التنزل لا يستوجب الانتقال إلى القيمة. نفترض الآن أتلفت لك كتاب المكاسب، حين التلف كان قيمته 100، الآن عندما أردت أن أدفع لك المثل فقيمته في السوق 8، فلا أدفع المثل. وجه الأولوية، شو رأيكم ما هو وجه الأولوية هنا؟ يعني في صورة التنزل اتفقوا على أنه لا يضمن إلا المثل ولا ينتقل إلى القيمة، في صورة الزيادة من باب أولى أن يكون الأمر كذلك، لا ننتقل إلى القيمة بل ندفع المثل. يمكن تقريب الأولوية بوجوه. نقتصر على 2 منها، الوجه الأول أنه في صورة تنزل القيمة يكون الخاسر من؟ لو فرض هو المالك، واضح؟ بينما في صورة ارتفاع القيمة يكون الخاسر هو الضامن، وفي صورة خسران المالك هناك وجه لجريان قاعدة لا ضرر، ليقال من خلال القاعدة بلزوم الانتقال إلى دفع قيمة يوم التلف لكي لا يتضرر المالك، بينما في صورة التضرر الضامن لا تجري قاعدة لا ضرر، لأن الضامن لا يخلو إما غاصب وإما في حكم الغاصب، والغاصب ومن في حكمه مقدم على الضرر، والمقدم على الضرر لا تجري في حقه قاعدة لا ضرر. فإذا كان من تجري في حقه قاعدة لا ضرر
لم ننتقل معه إلى القيمة
فمن باب أولى أن لا ننتقل إلى القيمة في من لا تجري معه قاعدة لا ضرر. واضح وجه الأولوية؟ الآن المالك يصدق عليه أنه غاصب؟ لا، ولا في حكم الغاصب. فهناك مجال لأن نقول إذا ضمن المثل المتنزل القيمة يتضرر فتجري في حقه قاعدة لا ضرر. مع ذلك الفقهاء التزموا أنه لا يضمن له إلا المثل. بينما في الضامن إما غاصب أو في حكم الغاصب تبعا لما تقدم عن ابن إدريس، فهذا لا تجري في حقه قاعدة لا ضرر. فإذا ذاك الذي لا تجري في حقه لم نراعي حاله، فمن باب أولى الذي لا تجري في حقه أن لا نراعي حاله. هذا وجه ماذا؟ الأولوية. طب نكتفي به أو بعد؟ شو رأيكم بعد في وجه آخر؟
يمكن بعض يعني يرجع إلى هذا التحفظ، يعني التحفظ على مصلحة المالك أولى من التحفظ على مصلحة الأصل.
هذا راجع إلى هذا، يعني راجع إلى الضرر.
الغاصب يجب عليه رد المثل ولا أقل من القيمة حتى يصف عليه المثل، بينما الأكثر يصف عليه المثل والزيادة.
التقريب الثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه للأولوية، وحاصله أنه في صورة تنزل قيمة المثل فإنه لا تصدق المماثلة مع التالف في الماهية والمالية، يعني في الماهية تصدق، في المالية لا تصدق، لأن هذا التالف كان قيمته 100، هذا الآن الذي اشتريته قيمته 80، فلا تصدق المثلية في الماهية والمالية، والحال أنه يشترط المثلية في الماهية والمالية. ومع ذلك لم يلزم الفقهاء بدفع الزائد، بينما في صورة زيادة القيمة فإن مالية الناقص محفوظة في ضمن الزائد، لأن الزائد هو الناقص وماذا؟ وزيادة. فإذا كان لا يضمن الزيادة مع عدم صدق المثلية في المالية فمن باب أولى أن لا يضمنها مع صدقها. واضح الوجه الثاني؟ هذا هو الوجه الثاني. ولما كان للمناقشة مجال في كلا التقريبين، تنزل الماتن من الدليلية إلى المؤيدية. قال ويؤيده، ما قال ويدل عليه. أما الأول مناقشة فيه ما هي؟
ليس عند الدليل لا ضرر في هذا الموضوع عشان يصح خلاص.
أما الأول ففيه أن قاعدة لا ضرر إما لا صغر لها على جميع التقادير، وإما لها صغر على تقدير دون تقدير. أما أنه لا صغر لها على جميع التقادير فلإمكان أن يقال إن ضمان التالف بحسب الفرض بالمثل، فلم يفوت الضامن على المالك شيئا لكي يكون هناك مجال بقاعدة لا ضرر. مفروض أن الضمان بماذا؟ بالمثل، وأعطاه المثل. وهكذا الحال في جانب الضامن من ناحية الزيادة، ففي كليهما لا صغرى لقاعدة لا ضرر. وإن أبيت عن ذلك فعلى بعض التقادير تجري قاعدة لا ضرر في حق الضامن، إذ من الممكن أن يكون جاهلا بفساد العقد فلا يصدق الإقدام في صورة الجهل ليمنع عن قاعدة لا ضرر. ملتفت هذه النقطة الثانية؟ لو رفضت لا، قلت أنه لا في ضرر، كيف صحيح أنه الضمان هو بالمثل، لكن بالنتيجة أنا الآن عندما كانت هذه العين بيدي كانت تسوى 100، والآن عندما أرجعتها لي صارت تستوى 80. التفتنا، فلا نقبل الوجه الأول. طيب نأتي إلى الوجه الثاني، أنه أنت قلت ماذا؟ الضامن لا تجري في حقه قاعدة لا ضرر. ليش؟ لأنه إما غاصب أو في حكم الغاصب، فيكون قد أقدم على الضرر، وفي صورة الإقدام على الضرر لا تجري قاعدة لا ضرر. نقول هذا ليس دائمي، في بعض الأحيان قد يكون المشتري جاهلا بأن المعاملة فاسد، لو عارف أنه فاسد ما أقدم، فقاعدة الإقدام التي تمنع من جريان قاعدة لا ضرر الإقدام تصدق في صورة العلم، كما في باب الغبن، كما سوف يأتي أنه في باب الغبن لو كان المغبون عالما بالزيادة لا تجري في حقه قاعدة لا ضرر.
لأنه أقدم على إضرار نفسي. أما لو كان جاهلا بالزيادة فتجري في حقه قاعدة لا ضرر. فإذا على بعض التقادير لا نسلم هذا الدليل. أما التقريب الثاني بعد طولنا يراجع في حاشية المحقق الإصفهاني. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، بقي بعض الأمور في البحث نقرأها. أما الصورة الثانية، الصورة الثانية قلنا زيادة قيمية ما في، لكن من عنده المثل لا يريد أن يبيعه إلا بأعلى القيم. أولا الماتن رحمة الله عليه نزل عبارة القواعد على هذه الصورة، يعني العلامة عندما تردد في القواعد ناظر إلى هذه الصورة لا للصورة الأولى التي هي محل إجماع، وعرفت أنه لا وجه للتردد فيها. وليس تنزيل كلام العلامة على الصورة الثانية لمجرد أن الصورة الأولى توافقية، بل يمكن أن يقال إن الصورة الأولى خارجة عن كلام العلامة خروجا موضوعيا، واضح الكلام؟ والوجه في ذلك أنه لا يصدق على الثمن في الصورة الأولى بأنه أزيد من ثمن المثل، بل هو مساو لثمن المثل في وقت الدفع. يعني شوف الآن لو هذا الكتاب عند التلف كان يسوى 100 والآن بعد يومين صار يسوى 1000، هذه 1000 يقال لها ثمن المثل في هذا الزمن لأنها أزيد من ثمن المثل، لأن ثمن المثل نلاحظه في كل زمان بخصوصه، وإلا لازم ذلك أنه كل الصور حينئذ كل الموارد يكون القيمة أزيد من ثمن المثل بالقياس إلى زمن آخر. فإذن لا يصدق في الصورة الأولى بأن القيمة أزيد من ثمن المثل، بل هي مساوية لثمن المثل، لأن ثمن المثل في هذا الآن هو هذا. فإذن استظهار الصورة الثانية من كلام العلامة لا لمجرد أنه يوجد إجماع على الصورة الأولى، بل لأجل أن الصورة الأولى خارجة موضوع. بعد ذلك يذكر الماتن رحمة الله عليه منشأ تردد العلامة، أما منشأ عدم إلزام الضامن بالشراء فقد تقدم عند توضيح تردد العلامة. أما منشأ إلزامه بالشراء فقد ذكر الشيخ الأعظم وجها آخر غير ما ذكره العلامة، وهو عموم الآية وعموم الدليل، ويؤيده الفحوى. نقرأ الآن هذا المقدار. يقول: الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل ففي وجوب الشراء تردد انتهى. طبعا في نفس القواعد يذكر منشأ هذا التردد. أقول: كثرة الثمن إن كانت لزيادة القيمة السوقية للمثل بأن صارت قيمته أضعاف قيمة التالف يوم تلفه، فالظاهر أنه لا إشكال في وجوب الشراء ولا خلاف، كما صرح به في الخلاف، يعني صرح بنفي الإشكال والخلاف الشيخ الطوسي في الخلاف، حيث قال: إذا غصب ما له مثل كالحبوب والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان، بلا خلاف، انتهى. وفي المبسوط: يشتريه بأي ثمن كان، إجماعا. طبعا لا يقال هنا أن عبارة الشيخ في الخلاف والمبسوط ناظرة إلى المغصوب، نقول نتمم البحث بكلام ابن إدريس حيث جعل المقبوض بالعقد الفاسد كالمغصوب اتفاقا، فيأخذ حكمه. ووجهه، وجه هذا الشيء المتفق عليه، عموم النص والفتوى بوجوب المثل في المثل، الآية: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، لم تقل إلا إذا كان أزيد قيمة مطلقة، لم تخصص بصورة دون صورة. ويؤيد فحوى حكمهم بأن تنزل قيمة المثل حين الدفع عن يوم التلف لا يوجب الانتقال إلى القيمة، بل ربما احتمل بعضهم ذلك مع سقوط المثل، في زمان الدفع عن المالية، احتملوا ماذا؟ أن ينتقل إلى القيمة. مثل ماذا؟ كالماء على الشاطئ مثلا. لنفترض أنا اشتريت منك ماء في المفازة، الماء في المفازة، مفازة تعرفون معنى المفازة، هذا من باب تفاؤل العرب، بل أطلقت على المقتلة، يعني الآن في الصحراء التي لا يوجد فيها ماء هي مقتلة لا مفازة، لكن من باب التفاؤل أطلق على الصحراء اسم المفازة. خب الماء في المفازة يعني في مكان يحتاج إليه تكون قيمته عالية، بينما على الشاطئ لا مالية له، لا يكون له قيمة. فأخذت منك المال في المفازة وأريد أن أسدده ماذا؟ على الشاطئ. فيقولون هنا ننتقل إلى القيمة التي تكون في المفازة. نعم،
لا يجب الانتقال إلى القيمة،
لا، هذا على تقديري الأخذ به هنا. يقول: والثلج في الشتاء أيضا، أتلفت لك ثلجا في الصيف والآن ماذا؟ أريد أن أسدده في الشتاء، في الشتاء لا قيمة له طبقا لنظرية العرض والطلب، يفقد القيمة حين عدم الحاجة إليه. وأما إن كان، هذه الصورة الأولى تمت، وأما إن كان لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه إلا عند من يعطيه بأزيد مما يرغب فيه. قد واحد يقول هنا أنه إذا تعذر ولم يوجد إلا عند شخص يعطيه بأزيد، فلا بد حينئذ أن ترتفع، لا بد أن ترتفع القيمة السوقية، وهذه يعني قاعدة اقتصادية وفقا للعرض والطلب. ما في من يعرضه وفي من يطلبه ولا يريده إلا بأعلى القيم. لا يمكن أن نتصور الانفكاك فيما لو كان الحاكم قد سعر، في صورة تسعير الحاكم، في بحث عندهم فقهيا أنه هل يجوز للحاكم التسعير أم لا. عند القدماء الظاهر أن المسألة اتفاقية في عدم جواز التسعير، واستدلوا على ذلك بالروايات الواردة في باب الاحتكار أن النبي صلى الله عليه وآله ألزمه على البيع ولكنه لم يسعر. الآن على القول بالتسعير، نعم حينئذ الدولة وضعت سعرا معينا فقيمته بقيت على هذا السعر، لكن هذا لا يريد أن يبيعه بهذا السعر. فإذا يمكن أن نفكك بين الصورة الثانية وبين الصورة الأولى، بحيث يعد بذل ما يريده مالكه بإزائه ضررا عرفا، والظاهر أن هذا هو المراد بعبارة القواعد. هذا الاستظهار ليس لأجل الإجماع، بل لأن الثمن في الصورة الأولى ليس بأزيد من ثمن المثل، بل هو ثمن المثل غاية الأمر زاد على ثمن التالف يوم التلف. وحينئذ فيمكن التردد في الصورة الثانية كما قيل، والقائل قلنا من؟ العلامة، من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل حكم حكم المعدوم، كما هو الحال في الرقبة في الكفارة والهدي في الكفارة المرتبة. إذا كانت الرقبة لا توجد إلا بأكثر من ثمن المثل حكم وحكم كما لو لم توجد كالمعدوم، فننتقل إلى العدل الآخر. وأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة وهو ضرر. طيب لم يذكر منشأ الشق الثاني وهو ماذا؟ هذا الوجه الذي ذكره وجه لأي شيء؟ وجه لعدم لزوم الشراء، بينما ما تقدم من الآية والفتوى يصلح وجها للزوم الشراء. ولكن الأقوى مع ذلك، يعني مع هذا التردد، الأقوى وجوب الشراء وفاقا للتحرير كما عن الإيضاح والدروس وجامع المقاصد. شو يعني كما عن الإيضاح والدروس؟ ها؟ يعني الذي نقلوا عبارة التحرير الإيضاح والدروس وجامع المقاصد، فوفاقا للمحكي عن الدروس، والحاكي هو الإيضاح والدروس وجامع المقاصد، بل إطلاق السرائر ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف لعين ما ذكر في الصورة الأولى. قوى الوجه الأول وهو عموم الآية والفحوى. ثم إنه في ختام هذا الفرع نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.